بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد، ومع اللقاء الثاني بين يدي هذا الموضوع الذي عنوانا له بالصيام زاد من التقوى. الصيام زاد من التقوى، هذا هو اللقاء الثاني. نستقبل بهذين اللقاءين هذا الضيف المضيف شهر الصيام. أسأل الله تعالى أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يمن علينا بالعتق من النيران والقبول، اللهم أمين. في اللقاء الأول تكلمنا ومهدنا لهذه الغاية المنشودة والضرة المفقودة، التقوى التي هي ثمرة من ثمار فريضة الصيام، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد التمهيد وبيان لماذا الحديث عن التقوى، تعالوا بنا نتعرف على مفهوم التقوى، ثم نقف أمام الفوائد المترتبة على تقوى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، حتى نحسن استقبال رمضان. فأقول وبالله التوفيق، التقوى تعني مخافة الله عز وجل في السر والعلانية. معنى التقوى مخافة الله في السر والعلانية، والذي يخاف الله يتقي. من أين يأتي الانحراف؟ من عدم التقوى، لأن الجرأة تنم على عدم التقوى. التقي رقيب على قوله، رقيب على عمله، رقيب على سلوكه، لأنه يعلم أن الله جل جلاله يحصي عليه الخطرات، ويحصي عليه اللفظات، ويحصي عليه اللحظات، يحصي عليه اللفظات والخطوات. فإن عظم ربه اتقاه. يبقى التقوى نشأ عن التعظيم، نشأ عن إيمان، نشأ عن علم بالله رب العالمين. لذا أصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. أنا خايف من إيه؟ خايف من غضب الله علي، يبقى لازم أحط حاجز بيني وبين غضب الله. إذن أفعل ما يرضي الله، أفعل ما يحبه الله. أنا خايف من إيه؟ خايف من عذاب النار، إذن لازم أجعل بيني وبين عذاب النار حاجزا، فلا أتكلم بكلمة تقود إلى النار، لأن النبي يقول: رب كلمة من سخط الله لا يلقي لها العبد بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 سنة إخوة، كلمة من سخط الله. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة. قال لها النبي: لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها. كلمة قصيرة يا إخوة، فما بالنا بمن يتجرأ في باب التكفير أو باب التفسيق أو باب التبديع بلا بينة بلا برهان قاطع؟ قضية خطيرة جدا. لذا قال النبي: من صامت نجا. لا تحكم إلا بيقين، وإياك ثم إياك أن تتبع أهواء العوام، وأن تتبع أهواء من يحيطون بك. إن خالفت قولهم مشكلة، أبدا إلزم الحق حتى وإن خالفت الكون كله، أنت على الحق، إلزم الحق ولا تلتفت، مر بمعروف وانهى عن منكر، اتبع منهاج الأنبياء مع الحرص على سلامة الناس يا إخوة، مع الحرص على براءة الناس. ده من ضمن القواعد، حتى القضاة يقولون الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. يا الله، ودي لها أصل في السنة. النبي كان يقول: إدراء الحدود بالشبهات. نسب للإمام مالك رضي الله عنه قال: لو كان في الإنسان 99 شبهة كفر وبه شبهة إيمان واحدة لا نكفره. يا الله، أنت لابد في يقين. الآن في ظل عدم التقوى جرأة على التكفير، جرأة على التبديع والتفسيق والإسقاط، ولا حرمة. القضية الخطيرة يا إخوة إن بعض شبابنا هداهم الله وبصرهم بالحق، قولوا أمين، ينقلون أقوال العلماء من سلف الأمة التي كانوا يجابهون بها الجهمية والباطنية والروافض وغلاة الاعتزال وغلاة الأشاعرة وغلاة تعطيل الصفات، ويسقطونها على من خالفهم من أهل السنة اليوم. مشكلة خطيرة قوي، قصور في الفهم، ودي خطيرة قوي. يقول لك الشد على المخالف، صدقت، ولكن عندما يكون من المخالفين حقا، والمخالفات يا ولد درجات، هناك الخطأ العارض. الصحابي كان بيشرب الخمر أليس كذلك؟ ويؤتى به إلى النبي ويجلد، ثم يعود للخمر، ثم يؤتى به إلى النبي، ثم يعود للخمر، ثم يؤتى به للنبي. فقال أحد الصحابة، قام وسب، قال له النبي: لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بعدها تاب وما عاد للخمر. ده خطأ عارض، كلنا ذو خطأ. طيب، في بقى الخطأ المنهجي. الخطأ المنهجي يا إخوة، ننظر للمخطئ إن كان من أهل السنة الحارسين على السنة والدعين للسنة ووقع في خطأ من هذا، له معاملة خاصة، معاملته النصح له وتذكيره بالحق بالدليل، ثم حفظ قدره ومنزلته، لأنه محب للتوحيد، محب للسنة، يدعو الناس لها، ولكن ربما زل لخطأ أو لتأويل أو من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا الأنبياء. ما دام الأصل فيه السنة، الأصل فيه التوحيد والحرص على المنهج، ولكن ربما في حال الفتن تزل قدمه. يا إخوة، علماء سلف كبار زلت أقدمهم في بعض المسائل، فكان العلماء من بعدهم يقولون أخطاؤهم تطوى ولا تروى يا الله، وسيئاتهم تذوب في بحر حسناتهم. فإذا ننظر للمخطئ هذا في الخطأ المنهجي من أهل السنة، نعم حريص على السنة، نعم يدعو الناس للسنة، نعم متمسك بالسنة، نعم زال، نعم من منا لم يخطئ؟ انصحوه، راسلوه، صوبوا الخطأ بالدليل واحفظوا قدره. ولا أعتقد أن أحدا من أهل الحق إذا أخطأ وذكر بالصواب ألا يرجع، لابد أن يرجع. لكن المشكلة أننا أحيانا نعين الشيطان على إخواننا بدلا من المناصحة والمراسلة والتذكير، نقطع ونكسر ونحطم، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى دي واحد من أهل السنة له زلة، له خطأ، يعالج، يناصح. نفقدنا إخوة حقيقة جانب المناصحة إلا من رحم ربي وعصم. النبي جعل الدين كله النصيحة، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فين المناصحة؟ أنا الآن أتمنى لك سقط أو خطأ حتى أشهر بك، أين المناصحة؟ أين الأخذ على يدك؟ أين التذكير بالله رب العالمين؟ يا إخوة شوف منهج الأنبياء، يا أبتي إني أخاف، أبوه كان كافرا، تقول لا مبتدا، ده كافر. أبو إبراهيم كان إيش؟ كافرا. وإبراهيم يدعو من باب إيش؟ الخوف، يناصح ويدعو ويذكر ويأخذ بيده. فدعوتنا من باب الخوف على من ندعوهم، لازم ننصح نذكر بالله عز وجل. يبقى نعالج الخطأ بالدليل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الإمام لازم تقرأ له كل ما كتب، من أراد أن يتربى يقرأ لابن القيم. والله أحيانا وأنا بقرأ في مدارج السالكين أقول اللهم لك الحمد أن قيدت للإمام الهروي مثل ابن القيم، وإلا لو كان في زماننا لأسقطناه وجرحناه وما انتفعنا بعلمه. ابن القيم يا إخوة سبب تصنيفي لكتاب المدارج إن كان في كتاب اسمه منازل السائرين للإمام الهروي من أئمة الزهد، وكان له شطحات في التصوف حتى تصل للاعتقاد. ماذا فعل ابن القيم رحمه الله؟ شوف الأدب والعلم، صنف كتاب مدارج السالكين، هو المنازل، أخذ كتاب المنازل راح مصنف عليه كتاب إيش؟ المدارج. عمل ابن القيم أزال الشطحات وأقر الصواب، ده ابن القيم. لا تعجب، لماذا؟ إنها التقوى يا إخوة، ده جيل رباني يعلم أن هناك آخرة، أن هناك حساب. وكان يقدم وقال شيخنا، يا الله يا الله على الجمال والأدب. ده المنهج في التقوى يا إخوة، نعالج الأخطاء، نصوب بأدب. بهذا المنهاج لازم المخالف يستجيب ويسمع لك ويشكر لك لأنك ترفع عنه تابعا. وكان ابن القيم إذا اختلف بعض المشيخ يقول شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. يعني هنصوب الخطأ لكن أنت شيخنا وتجرسنا، مش ولا كرامة يا ولدي، مهلا بارك الله فيك، مهلا. وبعد كده نخالف احنا منهج الإسلام تجد سبابا وطعنا. يا إخوة خشوا كده على مواقع الفيسبوك والكلام ده، تجدوا شتائم لأهل علم كبار بيشتم الولد، الولد قد لا يساوي نعلا للشيخ وعمال يشتم ويسب ويطعن. مهلا يا ولدي، يا ولدي التقوى يا ولدي، التقوى يا ولدي، راجع نفسك يا ولدي، اوعى تكون بتخشى الناس الا يقولوا عنك خلفت المنهج. يلا يسقطوك انت كمان، ما يسقطوك يا ولدي. منزلتك عند ربك، منزلتك عند ربك، الزم المنهج. يبقى من اهل السنه، من اهل الحق، زل نعالج زلته، نناصح له، نراصد قبل ان نقع. صنف ثاني من المخالفات المنهجيه، مبتدع ولكن لا يدعو للبدع في خاصة نفسه، هذا أيضا يناصح ويذكر بالله. صنف ثالث، مبتدع يدعو للبدع، هذا يحذر منه، ده منهج البدع، أصول البدع، يدعو للبدع لا ينتصح، نحذر منه. نعم، ورغم هذا انتبه، له علينا حق الإسلام، ولا هنكفره كمان؟ مشكلة، مشكلة يا إخو. فننتبه، نعم من خالف أصلا من أصول أهل السنة المجمع عليها وقع في البدعة، نعم، لكن هل كل من وقع في البدعة أصبح مبتدعا؟ هذه قضية تانية يا إخوة، قضية تانية. فلازم الكلام ده يتكلم فيه العلماء الكبار الراسخون في العلم يا إخوة، مش أي حد. الآن شباب صغير ما يدري، لسه والله دايما بقرأ أقول لك ما يدري الكوع من البوع من الكرسوع. أذكر في درس فقه بقول الكلام ده ورحت مبين يعني كوع وإيه كرسوع وإيه بوع، قلت له ما تجيش بقى أنا عرفتهم من الشيخ، تقول أنا عارف، ما أنتش عارف حاجة. ما أنت ممكن تحفظ عادي. أنا أقول لك الكوع من الكرسوع من البوع يعني إيه؟ لأن دي عظمات في جسمك مرتبط بها أحكام شرعية قد تغفل عنها أنت. أذكر أن أحدهم كان بيصلي جنبي في مسجد من المساجد، وبعدين لقيت له هيئة كده غريبة في الصلاة، ماسك كده بكف إيديه على المرفق هكذا، وطبعا واخد مكانين، تخيل شوف عامل كده هو، طبعا هي تبان في الكاميرا إنما اللي بيسمعني مش عارف بهيئة، الله يعينه. فنقول حطت إيده الشمال على صدره كده، وبدل ما يحط إيده اليمين على كوع الشمال حط على المرفق اللي في الاخر ده، فواخد مكانين عامل جناح. شكل عادة بعد ما فرغنا ابتسمت للاخ، السلام عليكم جزاكم الله خير. هذه الهيئه لو كان ليها دي اللي تذكرني، لان انا طالب علم عايز اتعلم، اريد ان اتعلم منكم. ربما عنده دليل على هذه اللي قراته في الحديث، ان النبي امر الصحابه وكان يفعل هذا. قلت له ما هو الحديث؟ قال كان يضع يده الكفه اليمنى على كوع يده اليسرى على صدره. قلت له صدق رسول الله. طب هو ايه الكوع؟ انا لسه بتعلم، وطالب علم بتعلم. قال لي هو الكوع، احنا عندنا في مصر كده الدرجه ان ده الكوع، ها يقول لك ده كوعك، اوعى تديله بكوعه، مش صح كده؟ فانا ابتسمت وقلت له ليس هذا هو الكوع. اللي مال ده ايه؟ تقول ده المرفق. اقرأ كده سورة المائدة آية الوضوء، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى إيش؟ المرافق، اليد من أركان الوضوء اللي هي من أطراف الأصابع للمرفق أهو، لأن الرسل ده سنة، بنتكلم عن المرافق الآن، يبقى ده اسمه إيش؟ المرفق أو العقب، في حديث النبي ويلو للأعقاب من النار. طيب. قال لي ده مش الكوع؟ قلت له لا، ده مش الكوع خالص، الكوع مش هنا خالص. قال لي ما فين الكوع؟ قلت له أيوة كده، أنت كده عايز تتعلم. قلت له تعالى كده شوف إيديا دي، قال لي آه. قلت له في عندي أصابع خمسة في كل كف، قال لي قلت له تعرف أسمائهم؟ قال لي لا. قلت له طيب الصغير اللي أخذ ده اسمه الخنصر، اللي جنبه اللي فيه الخاتم ده اسمه البنصر، ده اسمه الوسطى اللي جنبه، ده السبابة، ده الإبهام. قال لي أنا عارف الإبهام والسبابة. قلت له الحمد لله كده هنمشي صح أهو. عارف الإبهام ده؟ قال لي آه. قلت له مش معاه كده فوق منه في عظمة؟ قال لي آه أهي. قلت له هو ده الكوع. ده الكوع؟ قلت له آه والله ده الكوع. قلت له انظر كده، يبقى فوق الإبهام اسمه إيش؟ الكوع. أهو معايا كده. خد الجهة الأخرى المقابلة في عظمة تانية، الناحية تانية خلف الخنصر. قلت له ده اسمه الكرسوع. قال لي الكرسوع؟ اه. قلت له البوع بقى فين؟ قال لي ما اعرفش. قلت له البوع بقى مش هنا خالص. امال فين؟ قلت له في رجليك من تحت، عندك برضو الصباع الكبير ده، الابهام ده كبير برضو فوق، فوق منه عظمه. قال لي، قلت له هي دي البوع. قلت له لو انت قرات شرح الحديث عند شراحه ما فعلت ما فعلت. مشكلتنا يا إخوة باخد نص من الإنترنت أو من أي كتاب بظاهره وطبق حكم من غير ما أعرف مدلول الحكم، ودي المشكلة الخطيرة قوي. عشان كده أقول لك لا يعرف الكوع من البوع من الكرسوع وبيتكلم في الدين. يا ابني أنت ما تتكلمش خالص، أنت يا ابني تسمع بس، إحنا نتكلم وأنت تسمع. قل له كده صح كده؟ يبقى لازم ننتبه يا اخوه. الله يرضى عليكم، ده علم. هو ليه يا اخوه؟ عارف العلم، علامه العلم التقوى من الاخر. لذلك كثيرا ما كنت اقول للشباب حكمه كده، كنت اقول يا اولاد، طبعا اولادنا كلهم صغير اولادي، يعني انا دلوقتي عديت 47 سنه، ما تشمش انك مننا ابتسم على طول وحلو كده جميل، فتلاقيه ما تحسش ان انا، تحس ان انا صغير كده صح. شكرا والله يا أولادي. أضحك الله سنكم. أحدهم على موقع من المواقع من هؤلاء اللي بيجرحوا، عندنا مجموعة كده الفتاوى عندي على الواتس أب. فالمهم ده بقى ما مش مخلي حد لما يسكتوا، يعني منه لا يعرفني فهو بيشترك في المجموعة بيبعت الفتاوى كده، فقلت الحمد لله خليك مجهول حتى لا يسكتك. فالمهم هذا الذي عمال يسكت في أهل العلم كان أرسل مش عارف إيه، فأنا بقول له كده أضحك الله سنك عن موقع، والله موجود معي على التليفون. فلقيته بعت يقول لي إيه معنى أضحك الله سنك؟ قلت له وعمال تسكت العلماء لا تعرفوا جملة قالها محمد بن عبد الله رسول الله في حديث، وعمال تسكت العلماء يا ولدي. يا ولدي انتبه الله يرضى عليك، ده أنا بقوله في نفسي لكن أنا كتبت له المعنى. يعني قلت يا ولدي هذه الجملة وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالها عمر للنبي عندما جلس النبي بين بعض نسائه يضاحكهم، فارتفعت أصواتهن على النبي والنبي يضحك، فدخل عمر ففزعنا وسكتنا والنبي يضحك. فقال عمر النبي أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال يا ابن الخطاب كنا يضحكنني ففزعنا منك عندما دخلت. فكلمهن عمر أتخفنني ولا تخفن رسول الله؟ قلنا له لأنك أغلظ من رسول الله. تغليظ، إنما النبي رحمة. الله أكبر. فإيه معنى أضحك الله سنك؟ المعنى يا إخوة يعني أزال عنك الحزن والضر وحقق لك أسباب تدخل عليك السرور والفرح اللي أنت كنت فيها دي. وذلك حتى في اللغة يقول لك الضحك أي فتح الفم حتى تظهر ثناياه من كثرة الفرحة، فهو دعاء بمعنى إدخال السرور. تخيل إخوة لا يعرفون معنى جملة في حديث ويتطاولون على أهل العلم ويسكتونهم ويسبونهم وعدد بقى، عدد من هذا كله. هذه آفة العصر، عليك أن تنأى بنفسك عنها. رمضان على الأبواب، أنت إيه عملك؟ دع قضية الحكم على الرجال لمن؟ للعلماء الراسخون، وانت الزم الصمت وتعلم، انت انشغل بالعمل، هذا انفع لك، هذا ارجى لك في القبول. احذر اللسان، احذر، احذر لسانك، فلا تخوضن في احد بغير بينة، ولا تتبع اهواء من يخوض في الناس. اللسان يا إخوة والله، اقرأ كده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يطيب لسان عبد إلا بتقوى. والمسلم حقا يرجو البراءة للجميع، والأصل عندنا البراءة حتى يثبت العكس. الآن يا إخوة، بعض الشباب يقاعدون قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، الأصل فيك أن أنت مخالف حتى تثبت العكس. أنا لا أعرفك يبقى أنت مش صاحب منهج، حتى تثبت أنك من أهل المنهج. يا الله، والله ليس هذا من أصول أهل السنة، بل هذا من أصول أهل البدعة. إذن وقعت أنت في بدعة وأنت لا تشعر. إذن دعني أعاملك بالمثل وأسقطك. لا، الأخطر يا إخوة في حاجة مهمة أو نخلي بالنا منها، إن بعض شبابنا وقع في آفة كبيرة جدا وهي تقديس الرجال، فأصبح العلم يؤخذ إلا عن مشايخه فقط، ده عنده تقديس لهذا، لدرجة إن ممكن يقبل من يطعن في السنة ولا يقبل من يطعن في شيخه، فكأن شيخه فوق السنة، كأن شيخه مقدم على النبي محمد بن عبد الله، ودي مشكلة آفة كبيرة جدا. لذا رحم الله الشيخ الألباني لما سألوه كان يقول هذا رحمه الله، وقرأوا اسمعوا صوتيات الشيخ رحمه الله، والشيخ أيضا لم يسلم من هؤلاء عشان تكونوا، ولكن لعلهم يقعون في منهج التقية، الجبال ما يقدروش يتكلموا فيهم، ولكن ممكن يميع معاه بعض أقواله ويقعد يقول لك أصل ما. الشيخ قال رحمه الله تعالى لما سئل، يقول كلما ذهبنا إلى مجلس نسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان، أقول لك أيها السائل انشغل بطلب الحق وحصل العلم الشرعي، فإن حصلت العلم علمت الحق من الباطل، وعلمت أهل الحق من أهل الباطل، فاستقام لك الأمر. لكن أنا مشغول بيك وأنت مشغول بي يا إخوة، خلاص دخلوا في دائرة لا يخرجون منها، لا كلام لهم إلا الرجال، ودي المشكلة الخطيرة جدا، وضاع العمل وضاعت القيم وضاع العمر. رحم الله إمام النقاد الإمام البخاري، اقرأ اخو ترجمته، كان يقول أخشى أن ألقى الله بغيبة في صحيفاتي وبنافي عن السنة. تخيل، يجرح المجروحين حقا بالبينة ويخشى أن يلقى الله بإيش؟ بغيبة. طب اللي بيجرح وفق الأهواء وبدون تثبت وبدون بينة، لأنه فلان قال أو علان قال، مصيبة يا إخوة. أحيانا بتبقى مسائل اجتهادية، ربما المخطئ في عنده تأويل، ربما عنده كذا، هل أزلنا عنه الشبهة؟ هل نعم، الفعل بدعة والقول بدعة، لكن صاحبه ربما يكون متأولا. وهذا ما يقال في أئمة السلف، منهم من قال بقول الروافض في بعض المسائل، ومنهم من قال بقول الأشاعرة في بعض الصفات، من أئمة السلف الكبار. لكن شوف أهل يقول لك، ومن وقع منهم في مسألة تطوى ولا تروى وتذف في بحر حسناته، ربما تأثر بالبيئة، ربما لأن الغلبة كتل أهل البدع، ربما ربما ربما، فيلتمسون الأعذار. فنود أن نتعلم هذا المنهج. أقول لك خذ من الأصل تستريح، لنا أصول ثلاثة، كتاب، سنة، إجماع سلف. المشكلة بناخد منين؟ من تحت، واللي بياخد من تحت بيتعب، ونبدأ نبحث عن أي أثر يلائم هوايا وقولي عشان ألوي أعماق النصوص. لا يا ولدي، طالب الحق يسأل عن الحق بدليله، فإن تبين له الحق استقام عليه. دي التقوى، دي موضوعنا الليلة يا إخوة. لسه بتكلم عن التقوى، أنا مش عايز أمهد تاني. شيخ أبو عبد الله خلنا أخش أدخل يا أبو ياسر، عايز أدخل بقى في التقوى. يبقى اثبت لسانك، اثبت قولك، اثبت عملك. أخي اصحى معي، والله هتموت وحدك، هتدخل القبر وحدك، والله هتسأل وحدك، والله هتبعث يوم القيامة تقرأ كتابك وحدك. فدعك من الخلق هؤلاء، والزم الحق بدليله، واتبع ولا تبتدع، اوعى الأهواء، الزم الحق. ثم يا إخوة أنا عايز أبين أمر مهم، ورجعوا للأصول يا إخوة. الكلام بذكر الأسماء هذا ليس أصلا في السنة قاطبة، ولكنه يكون نادرا وعند الحاجة والضرورة الملحة. ما فيش ضرورة ما تذكرش أسماء، بين الحق بالدليل. لكن مشكلتنا انشغلنا بإيش الآن؟ بالأسماء. ده بعضهم بيسأل طالب علم عندنا من شيخك؟ قال له بيدرسني الشيخ فلان في ألمانيا. قال له أنا ما أعرفوش. قال له مش لازم تعرف، يعني أنت تعرف كل أهل العلم في العالم؟ قال له طيب شيخكم بيقرأ للشيخ فلان أو بيسمع الشيخ فلان؟ قال له لا. قال له بقى مبتدع، والله هكذا لا يعرفني ولم يسمعني، عشان ما بسمعش شيخه يبقى أنت إيش؟ مبتدع. وكأن شيخه هو محمد بن عبد الله خاتم رسل الله، إن ما خدتش عنه يبقى أنت شكرا إيه؟ مع السلامة. آفة يا إخوة، انتبهوا بارك الله فيكم. نريد أن ننقي صف أهل السنة من هذه الأهواء. يبقى السبيل التقوى، تخاف، لازم تخاف، لازم تخاف عشان تنضبط. إذن أصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية، تقيه منه. الله أكبر. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. وذلك معظم من يتكلمون في الناس، انظر لأعمالهم، انظر لأثرهم العلمي بين الناس، هل علموا الناس شيئا؟ هو ده السؤال. لا هم لهم إلا هذا الباب. يا ولدي هذا الباب يطرق للراسخين في العلم، انت انشغل بتحصيل العلم وعلم الناس الخير، واصبر على الناس، اصبر على تعليم الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب انت تعلمت القرآن؟ طب علمت القرآن؟ لا، أنا ده هذا أمر جلل، صيانة الدين يا ابني للعلماء، مش ليك انت، الله يرضى عليك، للعلماء يا ولدي، مش ليك أنت تعلم، تعلم قبل أن تتكلم. دي بقت شهوة الآن يا إخوة. أول حاجة قبلك اوعى تسمع لفلان ولا فلان، قفل الباب على الكل. طب نسمع مين؟ نسمع أم كلثوم بقى، إيه رأيكم؟ هنسمع مين صحيح؟ ما أنت قفلت لي الباب، حتى الفتنة وصلت للغرب، لسه داخل الإسلام ما يعرف شيئا، بدل ما نعلمه التوحيد اوعى تسمع فلان وفلان وفلان، ده لسه قايلين النهارده. ايه الدين العجيب ده؟ هم كلهم مبتدعين، كل علمائهم ساقطين. طب نيجي لكم ليه؟ نرجع للديسكو. وكم نفرنا يا اخوه، ان تركنا المنهج وحصرنا المنهج في جزئيه او جزئيتين. وده منهج أهل الهوى. أهل الحق الدين كامل يا إخوة، الدين كامل، الدين عقيدة، الدين سلوك، الدين فهم، الدين منهج حياة. أيوة عتنا، أنا لسه برضو ما بدأتش. فالتقوى إذن هي فعل، شوف احفظ دي بقى كويس قوي بقى، احفظ دي قوي. التقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. اتق الله حيثما كنت، خلصت خلصت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكل خلوت، ولكن كل علي رقيب، هتسأل عن قولك أنت، عن فعلك أنت، عن حالك أنت. فأعد للسؤال الجواب. تعالوا نشوف بعض أقوال السلف في قضية التقوى. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب. فيقومون في كنف من الرحمن، الله أكبر الله أكبر، لا يحتجب منهم ولا يستتر، الله أكبر. قالوا له: من المتقون؟ يعني يسألوا معاذ: من المتقون هؤلاء؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة، الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. لازم أسأل نفسي: أين عملي؟ ماذا قدمت لديني؟ هو ده السؤال. بدل ما اشتغل بخالد وبعبد الرحمن وابو كريم، أنا عايز أشتغل بنفسي. أنا مش عايز أضيع. أنا زوجتي عاملة إيه في البيت؟ علمتها الإسلام ولا لأ؟ ابني ربيته على الإسلام ولا لأ؟ بنتي ربيتها على الإسلام ولا لأ؟ مش ده منهج الأنبياء؟ ابدأ بنفسك. حالك كيف البيت يا غالي؟ البيت كثيرا ما كل شاب إذا أحيا الله نبيه الآن وعايز يروح معاك البيت، هل ممكن تأخذ النبي بيتك الآن؟ على حال بيتك الآن زوجتك ابنتك ولدك يشوفهم النبي بحالهم ده، يسألك عن السنة في بيتك، حصلت إيه من العلم عن معتقدك عن سلوكك عن فهمك عن سنة النبي في حياتك؟ ما يعني إيه تقوى يا أبو كريم؟ تقوى مش كلام يقال، ده منهج حياة. استقامة يا إخوة، كل آمنت له ثم استقم، استقامة على المنهج. رحم الله الشافعية عندما قال: الحر لا ينسى فضل من علمه لفظه، ولا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة. يا إخوة اليوم شباب كان سبب هدايتهم علماء كبار انقلبوا عليهم اليوم والله، يسقطونهم يجرحونهم، وهم كانوا السبب في معرفته للطريق. واتبعوا مجاهيل لا يعرفون، بل مشايخهم الكبار جرحوهم، والله جرحوهم، ولكن لا ينقلون جرحهم فيهم، ينقلون تزكيتهم عندما كانوا طلبة صغار وكانوا مجتهدين في بداية الطلب، ثم خدعوا مشايخهم وانقلبوا على علمائهم وأحدثوا شرخا في الأمة. فإن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يهديهم. يا إخوة المنهج واضح، القرآن بين أيدينا وفي صدورنا، سنة النبي واضحة. يا إخوة انظروا إلى حال النبي في الدعوة كيف كان. يا إخوة النبي كان مع الكفار، كان رحمة مع الكافر، رحمة مع المنافق، مش ده الأصل يا إخوة؟ مش ده الأصل؟ هو ده الأصل يا إخوة. النبي هل كان النبي يسب أحدا بهذه القذرات اللي بنسمعها؟ شيخ الكذابين وشيخ المضلين، ولدي مهلا، اتق الله بنفسك، ارتقيت مرتقا عظيما يا ولدي، انتبه، اتقي ربك، اتقي ربك. أناس أفنوا أعمارهم في خدمة السنة وفي تعليم الناس السنة، وانت يا ابني لسه، مهلا مهلا يا ولدي، تعلم قبل أن تتكلم. عرفتم لماذا التقوى؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن رجب رحمه الله: وشكر الله تعالى يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره سبحانه فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كل فيجتنبها. فهل يا ترى عندما نتكلم نتذكر ربنا ونعرض هذه الكلمة على ميزان الشرع أم لا؟ هذه قضية يا إخوة. علماء الأمة الكبار كانوا أرحم الناس بالناس. أريد منك أن تقرأ سيرة العلامة ابن باز وكيف كان يعامل مخالفيه قبل محبيه رحمه الله، كيف كان يراسلهم. اقرأوا رسائل ابن باز للمخالفين فقط، كلها علم، علامة، رجل كان ربانيا. كلما قرأت له عندما وقف أمام البيت ليفسر قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يقول الشيخ ظل يبكي 5 دقائق بيفسر القرآن، قاعد بيفسر، وقال: أمر مخصوص لرجل مخصوص بفعل مخصوص في مكان مخصوص، وبكى وما استطاع أن يكمل تفسيره. اقرأوا لابن باز، اقرأوا سيرة هذا الجبل من العلماء، اقرأوا سيرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتراجمه، اقرأوا كيف كان يعامل الناس، كيف كان يتكلم في المخالف بأدب، كيف كان صاحب إنصاف وعدل. اقرأوا العثيمين، مش دول أئمتنا وعلماءنا؟ العثيمين اقرأوا له تراجمة كيف كان يتعامل. اليوم اسمعوا للشيخ الفوزان، الشيخ العباد عبد المحسن العباد اللحيدان، قمم في العلم. العلم يا إخوة تقوى، العلم يا إخوة أدب، العلم يا إخوة رحمة. هذا ما نتعلمه من منهج السلف رحمهم الله. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لازم تقف مع الآية دي، مثقال، فشوف حالي وحالك، شوف معاملاتنا وشوف أخلاقياتنا وشوف سلوكياتنا. قال: فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. قال الحسن البصري رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم، وأدوا ما افترض عليهم. وقال أيضا: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يا أخي، أن ألقى ربي بعفو أخطأت فيه أفضل من أن ألقى ربي بخطأ أخطأت فيه، بعقوبة أخطأت فيها. يعني أتهم أخي أبا كريم وليس بمتهم، كيف ألقى ربي؟ طب عفوت عنه ولم أتهمه، ألقى ربي بسرور: يا رب لم يتبين لي حاله فما تكلمت، إيه رأيك؟ الآن بقت شهوة يا إخوان انتبه لها. والله يا إخوان والله حريص عليكم، بخاف على طالب العلم أو أن ينجرف، تبقى مشكلة خطيرة قوي. أوزار نتحملها بكلمة، وربما تاب صاحبها وأناب ويبقى وزر الكلمة علي أنا، كيف ألقى ربي؟ إن تاب تاب الله عليه. طب انصح له، راسله وبين الصواب بالدليل، وكن صاحب لسان طيب. قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل، والتخليط فيما بين ذلك. ما شاء الله، صوام قوام وفي النص ايه؟ خليط، صايم وعمال يغتاب الناس. يا رجل اتق الله، صيام ايه ده؟ قائم لليل وبيخوض في اعراض الناس. يا رجل يا رجل، هذا صيام وهذا قيام، احفظ لسانك، فهذا هو الصيام. نعم. قال: ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. التقوى يا إخوة نور، نور يقذف في قلب المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. اللي محدش بيتركه ما بيتركوه، دي تقوى. قال موسى ابن أعين رحمه الله تعالى: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسمهم الله متقين. يا الله على الورع، ورع. قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. أنت لا بتحاسب نفسك ولا لا؟ بتقف مع نفسك ولا لا؟ طيب رمضان على الأبواب، قف مع نفسك، حاسبها قبل رمضان. رحم الله سلف الأمة في هذا الباب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كانت له أمنية عجيبة، كانت أمنيته أن يتقبل الله منه ركعتين. عالم الصحابة، فقيه الصحابة، يتمنى قبول ركعتين يا إخوة. فتعجب الناس وسألوه: كيف؟ قال: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن قبل مني ركعتين فأنا منهم، وإن كنت منهم نجوت. نجوت. فهل يا ترى قبلنا الله أم لا؟ وده السؤال لازم أسأل نفسي ده. طب افعل ما يقربك إلى الله عز وجل، افعل. الآن يا إخوة وصلنا لمسألة مهمة قوي، والمقام ضاق لأنها محتاجة لقاءات، فسوف أحيلكم على بحث فيها، فيه إفادة، وهي فوائد التقوى في الدنيا وفي الآخرة. رحم الله العلامة العثيمين، له بحث في هذا الباب بعنوان: الفوائد المترتبة على التقوى، رسالة جمع فيها ما يقرب من 23 فائدة يحصلها أهل التقوى في الدنيا، وحوالي فوق 20 فائدة يحصلها أهل التقوى في الآخرة. موجود على الإنترنت، اكتب بس كده: الفوائد المترتبة على التقوى لابن عثيمين رحمه الله. وبهذا القدر أكتفي. استعدوا لرمضان بتقوى الله، فإنها غاية منشودة ودر مفقودة، من وجدها نجا ورفع، غفر ذنبه، وأعتق من النيران، وأدخله الله الجنة، وكان الله معه يفرج كربه يوسع رزقه. فأبشر يا عبد الله إن حصلت هذه الدرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.